بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين، المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البدء أقدم بدوري تعازيي الحارة والقلبية إلى عوائل الإخوة والأخوات الذين ألمنا بهم هذا الحادث الجلل والمصاب المؤلم في طريق الهجرة، وهم ينتقلون من محنة إلى أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم، أي لذوي هؤلاء الذين وافتهم المنية وهم في طريق الهجرة، الصبر والأجر العظيم. وأسأل الله أيضا للمرحومين والمرحومات والذين ذهبوا ضحايا الحقيقة المصائب والحوادث في هذه القضية وفي هذه المحنة، الدرجات العالية والرفيعة، وأن يحشرهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كانوا يتولونه من أهل البيت عليهم صلوات الله أجمعين. وأرجو من الله أن يجنب المؤمنين والمسلمين مثل هذه الكوارث، ويحفظهم وينصرهم في كل مكان وفي كل زمان. موضوع بحثنا هو الإمام الباكر محمد بن علي عليه الصلاة والسلام، خامس أئمة أهل البيت الاثني عشر، وما قام به الإمام عليه السلام من رد للشبهات، من دفع للشبهات والرد عليها، والعمل الجاد على ترسيخ العقائد في نفوس المؤمنين. لا شك أن الإمام الباقر الذي عاش بين فترة 57 هجرية إلى 114، يعني المنتصف الثاني من القرن الأول والعشرة الأولى من القرن الثاني الإسلامي، هذه الفترة كانت فترة زاخرة بالحوادث والقضايا الكثيرة والمهمة، والإمام كان حاضرا في أكثر هذه الحوادث، بل هو أيضا من الذين حضروا كربلاء وواقعة الصف، وكان عمره آنذاك يقارب الخامسة أو أقل من ذلك بقليل، فهو من شهود عيان وقعة الصف، وبعد ذلك هو من الذين شهدوا واقعة الحرة، وعاصر الإمام إلى جانب ذلك خمسة من الخلفاء الأمويين وهم أبناء عبد الملك غالبا ابن مروان الوليد وسليمان ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وقبل هذين الأخيرين عمر بن عبد العزيز. وكانت الأعوام التي حكم فيها هؤلاء السلاطين أو من يسمون بالخلفاء أعواما صعبة على المسلمين، ما عدا نوعا ما عمر بن عبد العزيز كان بقية هؤلاء الأشخاص ومن يسمون بالخلفاء من الأمويين كانت سيرتهم سيرة سيئة في مختلف المجالات، في مجال الأخلاق والعقيدة، وفي مجال التعامل مع الناس وإدارة الأمور والتصرف في ثروات المسلمين، وأسوأ من ذلك افتاح المجال لأصحاب العقائد الفاسدة والعقائد الإلحادية بالعمل في الساحة الإسلامية. وهذا لا شك من أخطر ما شهده العالم الإسلامي في ظل حكومة هؤلاء. وحيث أن الناس غالبا ينظرون إلى رعاتهم، إلى من يحكم عليهم ويتحكم في أمورهم، ويسيرون بسيرتهم وينهجون نهجهم، لذلك شاع بين الناس الشيء الكثير من الانحراف الأخلاقي والاعتقادي والفكري للأسف. وشاهد المجتمع الإسلامي زلزالا فكريا وبلبالا عقائديا، وكان الأمر كما قال أمير المؤمنين لتبلبلن بلبلا. البلبلة الفكرية والفوضى العقائدية سادت في هذه الفترة من الزمان في ظل هذه الحكومات والسلاطين والملوك الذين كانوا أبعد ما يكون عن العقيدة والشريعة الإسلامية، وكانوا يستمدون منهجهم في الحكم وفي الإدارة وفي توجيه الناس من أهوائهم وليس من الشريعة ولا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ولهذا سادت أفكار غريبة في المجتمع وراجت عقائد تتناقض مع عقائد الإسلام. الإمام الباقر عليه السلام في الحقيقة ورث عصرا مثل هذا وعهدا مثل هذا، وهذا العصر والعهد بدوره ورث نوعين من العقائد، بعضها كانت من الجاهلية وبقيت رغم جهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من سبقوا الإمام الباقر رغم جهودهم لمعالجتها وتصحيحها، لكن بقيت آثارها في المجتمع مثل عقيدة الجبر التي كانت انحدرت من قبل الجاهلية أو من الجاهلية من على عهد الجاهلي، وتبلورت إبان الحكم الأموي حتى قيل أن الأمويون جبريون لأن الجبر كان يغطي ويبرر أعمالهم حيث يلقون كل شيء على الله، يقولون هو من جانب الله ونحن مجبورون فيما نفعل. وبعض العقائد ظهرت فيما بعد، فالمجتمع الذي عاصره الإمام الباقر وعاشه ورث نمطين من العقائد، بعضها قديمة ورغم محاربة الإسلام لها والسعي لتعديلها استمرت مع ذلك، وربما في هذا العصر تنامت من جديد واشتد أمرها، وبعضها جديدة دخلت في العالم الإسلامي بعد الفتوحات وبعد أن دخل اليهود والنصارى في حياة المسلمين، وللأسف وفتح لهم بأن يبثوا الإسرائيليات في المجتمع الإسلامي ويتلقاها بعض المسلمين للأسف بالقبول في غياب من المعلمين الإلهيين الأصيلين وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أقصوا من الساحة السياسية وحوصروا بل وقتلوا. لو كان أهل البيت عليهم السلام وهم أئمة الهدى وهم من الشجرة المحمدية الطاهرة الشريفة، لو كان أهل البيت يقودون الحياة ويقودون المجتمع لما كان يحل بالمسلمين ما حل، ولما كان يطرق ويطرأ على عقائدهم ما طرأ. أنت انظر إلى كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مجال التوحيد، انظر إلى كلماته في مجال الرسول والرسالة، انظر إلى كلماته وخطبه وتوضيحاته وبياناته في مجال أفعال الإنسان، وأيضا انظر إلى كلامه وبيانه في مجال الآخرة والثواب والعقاب. ترى توحيد الخالص وترى الخطوط الواضحة وترى الرؤية الشفافة عن جميع هذه الأمور العقائدية من دون تجوير لله، من دون رفع المسؤولية عن الإنسان، من دون شوائب في قضية التوحيد، من دون جسمانية وصفات المخلوقين ونسبتها إلى الحق تعالى. انظر إلى كلمات أمير المؤمنين وإلى أدعيته ومناجياته، وانظر إلى أدعية فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إلى بيانات فاطمة الزهراء سلام الله عليها، انظر إلى كلام الإمام الحسن والإمام الحسين وما صدر عنهم من إجابة على أسئلة عقائدية وما شاكل ذلك، وانظر بالتالي إلى الصحيفة السجادية، ترى التوحيد الخالص، ترى الرؤية الواضحة التي تناسب وتتسم بالشفافية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى عند وصف الله تبارك وتعالى، عند وصف النبوة والنبي، ترى العدل في كلامهم، العدل في مجال التكوين، العدل في مجال التشريع، العدل في مجال الجزاء والثواب، ترى كيف أنهم يحملون الإنسان المسؤولية و ويجعلونه يشعر أمام كل حركة يقوم بها هو وفكرة وقولة بالمسؤولية، ويعلمونه في نفس الوقت طريقة الاستغفار وطريقة الدعاء والمناجاة وتعديل هذه الحالة وتصحيح العلاقة مع الله. حضرتك لو تدقق في هذه الأمور تجد نسخة ثانية لما في القرآن الكريم، أو بعبارة أخرى تجد البيان المفصل لما جاء في الكتاب العزيز من أصول العقيدة في مجال التوحيد والنبوة وصفات الله والإمامة والقيامة. لكن ماذا نقول وماذا نفعل إلا التأسف لما حدث، وهو إقصاء أهل البيت عليهم السلام، وهم منارات الهدى وأعلام التقى، وهم الكهف الحصين للإسلام وللعقيدة الإسلامية. فخلت الساعة من المرشدين الأصلاء الذين يرتبطون بجذور عميقة للرسالة. نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة، بناء فتح الله وبناء ختم. ومن جميل الأمر أن الصحابة والتابعين وكثير من علماء الإسلام أدركوا هذه الحقيقة، أدركوا أن أهل البيت عندهم المعارف الخالصة والصافية، وشهدوا بتفوقهم العلمي والفكري. وأنت في إمكانك أخي العزيز وأختي المحترمة المستمعة والمستمع لهذا الحوار، في إمكانك أن تراجع الكتب التي ألفها الفضلاء المنصفون الأجلاء من علماء أهل السنة حول أهل البيت عليهم السلام، سواء بصورة مستقلة أو بصورة ضمنية تحدثوا عن أهل البيت، كيف أنهم يصفون أهل البيت بالعلم، يصفونهم بالمعرفة، يصفونهم بالصفاء في الفكر، بالنقاء في العقيدة، يصفونهم بأوصاف في منتهى الجمال والدقة. الإمام الباقر أحد هؤلاء الأئمة الطاهرين العارفين بالله والمحافظين على شريعة الله ودين الله، قام بمثل ما قام به آباؤه أجداده الكرام من الدفاع عن حوزة العقيدة والشريعة. الإمام في عصره واجه مدارس عديدة، بعضها قديمة وبعضها جديدة، فالقدرية مثلا والجبرية، القدرية بمعنى الجبرية، والخوارج والمرجئة، هذه بعض المدارس التي كان بعضها قديم وبعضها حدث. لكن قبل أن يستلم الإمام الباقر زمام القيادة الاجتماعية والدينية، وبعضها ظهر في عصره هو كالمعتزلة مثلا، وبعض الأمور التي الإمام واجهها لا ترتبط بالإسلام إنما ترتبط بالأديان الأخرى كالنصرانية النصارى واليهود للأسف نشطوا في هذه الفترة من الزمان، نشطوا وتسللوا إلى مراكز القدرة والقوة والفكر، وسمح لهم بأن يجتمعوا وسمح لهم بأن ينشروا أفكارهم. طبعا الإسلام يقر حرية الأديان بحرية الأديان، لكن إذا كان المجتمع الإسلامي محصنا ضد الانحرافات، الإسلام يسمح بأصحاب الديانات الأخرى أن يعيشوا تحت ظله، نحن عندنا أحكام لاحترام هؤلاء، ولكن لا يسمح بأن يبثوا سمومهم في المجتمع الإسلامي. بالإضافة إلى أنه إذا كان ذلك المجتمع لم يتلقى التعليم الكافي والوافي عن الإسلام، حينئذ يكون خطر هذا. كما لو أنك تبث فيروسا وميكروبا في المجتمع ولا تلقح المجتمع ضد هذا الميكروب. الخوارج هؤلاء نجدهم نشطوا بعد أن قضي عليهم، مرة ثانية عادوا يبثون أفكارهم ويشككون في جدارة أمير المؤمنين وقداسته وإمامته وما شاكل ذلك. هذه فرقة الإمام واجهها. وطبعا الخوارج لن يكونوا فقط يرتدون على هذا الجانب وهو تكفير الإمام أمير المؤمنين والعياذ بالله بسبب قبوله للتحكيم الذي هم فرضوه عليه طبعا، والإمام ما كان يرضى، ما كان يريد التحكيم، لكن هم فرضوه عليه. الأكثر أو نظير هذا الأمر من حيث الخطورة الفكرة التي قالوا بها، وهي خروج الإنسان من الإسلام إذا أذنب ذنبا كبيرا، وكم قتلوا أناسا بسبب هذا الأمر، كم ذبحوا أناسا وبقروا بطونا لأنهم قالوا أنت أذنبت فإذا أنت خرجت من الإسلام، وحكموا عليه بالكفر. هذا هو الشيء الخطير في عقيدة الخوارج في ذلك الزمان. في النقطة المقابلة لهذه العقيدة ولهذه الفرقة ظهرت فرقة تساهلت بشكل غريب في مسألة المعاصي والذنوب، وهم المرجئة. قالوا الإنسان يكفي أن يكون مؤمنا بقلبه، مثل ما الآن أحيانا يقول قلبك خلي يكون نظيف، إيش ما تسوي سوي، كلما تريد أن تعمل من المعاصي والذنوب تعمل، أنت ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كما جبرائيل والأنبياء، هذا تعبيرهم، حتى لو الشخص العياذ بالله ارتكب العظائم من الأمور. لأنهم يقولون الإسلام هو فقط إيمان في القلب، العمل ليس له دخل في القضية. طبعا النبي الأكرم والإمام علي وبعض الأئمة نفوا هذا، قالوا الإيمان الإسلام، قالوا الإسلام إيمان في القلب في الجنان وعمل بالأركان وإقرار باللسان، أو إقرار باللسان وعمل وإيمان واعتقاد في الجنان في القلب وعمل بالأركان. يعني المسلم الواقعي هو الذي يكون يقر بالإسلام والشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وفي قلبه أيضا يعتقد بالتوحيد، يعتقد الرسالة الإسلامية ويعتقد بالقيامة، لاحظتم، ويعتقد بجملة من الأمور وإن كانت الأساسية هي هذه، ولو كان أراد أن يكون إيمانه كاملا يعتقد بإمامة أهل البيت عليهم السلام الذين نصبهم رسول الله خلفاء من بعده، ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عالم لا يجور ولا يظلم، ليكون قد أحرز أعلى مراتب الإيمان، وإلى جانب ذلك يعمل، يقوم من فرائض الإسلامية كالصلاة والصوم والحج وأداء الزكاة وأداء الخمس وبقية الأمور التي هي من الواجبات والفرائض، ويلتزم بأحكام الإسلام، حينئذ يكون مسلما مؤمنا واقعيا كاملا. أما أن يؤمن فقط في قلبه ولا يلتزم بفرائض الإسلام وأحكام الإسلام والأشياء التي الدين فرضها على الإنسان، بل أسوأ من هذا، يرتكب القبائح والمعاصي ومع ذلك يكون إيمانه كما في تعبير المرجئة كإيمان جبرائيل وميكائيل والأنبياء، هذا ما يمكن يكون الشيء. لو كان الأمر هكذا العياذ بالله لما صلى الأئمة عليهم السلام، لما صلى النبي، لأن إيمانهم بدرجات أقوى من إيماننا نحن، لكنهم نجدهم المعصومين كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة فاطمة الزهراء والأئمة يعبدون مضافا إلى الفرائض، يقومون بالأداء بأداء النوافل، يبكون يتضرعون إلى الله، ترتعد فرائضهم، تتغير ألوانهم عند الوضوء والصلاة وفي المحراب، يستغفرون الله ولو من غير جرم. فلو كان الإيمان القلبي وحده كما يقول المرجئة كافيا ليكون الإنسان مسلما ولا يحتاج بعد ذلك إلى الصلاة ولا حاجة إلى الإتيان بالفرائض، بل يجوز له الإتيان بالمعاصي، لما كان أهل البيت يقومون بهذه العبادات، هذا غير صحيح. بين ذلك هناك طائفة أو خط آخر، وهو خط الذين يقولون نحن مجبورون كل ما نفعله تحت طائلة الجبر التكويني. الجبر التكويني يعني ليس لنا إرادة حرة، وكل ما نفعله هو بفعل الله سبحانه وتعالى، ونحن فقط أداة فعله من دون إرادة من عدنا. هذه العقائد الثلاثة والمدارس الثلاثة إن صح التعبير إطلاق المدرسة عليها، كلها كانت في مصلحة الأمويين والسلطات، كل واحد من جهة، الخوارج كانت في مصلحتهم حتى يقضوا على كل من يريدون أن يقضوا عليه برميه بشيء أو إشغال الأمة بالمنازعات الداخلية والقتل الداخلي بين الأمة، لأن الخوارج كانوا يقتلون بسهولة كل من رأوه يرتكب معصية، كما أنهم قتلوا مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين بعد أو بين الفترة بين إقرار الهدنة مع جيش الشام إلى زمان المفاوضات بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص. في هذه الفترة قتل الخوارج أشخاصا طيبين جدا من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، ولذلك الإمام وأصحابه رأوا أنه لا بد من تصفيه هؤلاء، لأن هؤلاء يعبثون ويعيشون فسادا في الداخل، ولذلك قدم محاربتهم على مواصلة القتال مع جيش الشام.
كانوا يقتلون بسهولة. أي واحد رأوه يرتكب ذنبا، بل أي واحد يؤيد عليا قتلوا له، حتى أنهم بقروا البطون وقتلوا وذبحوا الجميل، فعلوا هذا. ولذلك كان مثل هذه الفرقة والطائفة وما تقوم به في داخل المجتمع الإسلامي في مصلحة السلطة، لذلك كانوا يؤيدونها. من جانب آخر الجبر كان في مصلحة أولئك الحكام الذين تسلطوا على رقاب الناس. أي واحد كان يقول لهم ليش تنطون فلوس لهذا بدون حساب، ليش تقتلون هذا، ليش تسكنون هذا، يقولون والله احنا مجبورين. يبررون اعمالهم بالجبر، انهم مجبورون تكوينيا ما يستطيع ان يفعلوا هذا. ولذلك اي واحد قام وحمل رايه الحريه الانسانيه في مجال الاراده مثل غيلان الدمشقي، مثل معبد الجهني، قتلوا، لان كان يقول لا، الانسان حر، الإنسان ليس مجبور، وكل إنسان مسؤول عن عمله. من الذين واجههم أهل البيت وخصوصا الإمام الباقر في العهد هؤلاء، ومن الذين واجهوهم الأئمة عليهم السلام وخصوصا الإمام الباقر ثم ابنه الإمام الصادق المعتزلة. مشكلة المعتزلة أنهم اعتمدوا نهائيا على العقل، وإن كان هذا الأمر في بداياته في زمان الإمام الباقر، إلا أننا نجد في كتب الحديث حوارات بين الإمام الباقر وبعض المعتزلة، وهذا الحوار كثر في زمان الإمام الصادق، حتى أن في أصول الكافي عمرو بن عبيد ومن كبار معتزلة البصرة دخلوا مرارا على الإمام الصادق وجرى بينهم حوار. هذه أيضا مدرسة كانت للأسف فيها عيب في منهجها. العقل الصحيح هو الميلاد الذي أمرنا الله بالرجوع إليه. نحن عندنا في الكتاب العزيز ما يقرب من 400 مرة أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. انظروا، هذا النظر هي النظرة العارفة، النظرة العاقلة، وليس النظرة كما يقولون السطحية، النظرة الحمقاء، النظرة الفاحشة. لكن هذا لا يعني أننا نتكل 100% على العقل. لذلك للأسف المعتزلة خرجوا ببعض العقائد بسبب اتكالهم المطلق على العقل، خرجوا ببعض الأمور التي كانت غريبة، مثل أن الله يجب حتما وحتما أن يعمل بوعيده كما يعمل بوعده، فسموا بالوعيدية. طيب الله لا يخلف وعده، هذا صحيح. إذا واحد الله وعده لو صلى أدخله في الجنة ورزقه كذا وكذا من الثمرات والأزواج، مطلوب الله سبحانه وتعالى في منطق الحكمة، في منطق العقل، ومن جهة العدل الإلهي أن ماذا يعطيه الثواب لو صلى. لكن لو شخص عصى والله أوعده بسبب معصيته بالنار أو ما شابه ذلك، وكان الشيء الذي عصى فيه ليس من حق الناس بل من الحقوق التي بين الإنسان وبين الله، فلا يجوز أن الله يتجاوز عن حقه، يقول خلاص أنا عفوت عنه، إما بسبب التوبة أو الاستغفار أو الشفاعة. لكن المعتزلة كانوا يقولون لا، لا بد أن يعذبه الله حتى يفي بقوله، فسموا بالوعيدية. والحال أن الله سبحانه وتعالى صحيح أوعد على مجموعة من الذنوب العذاب والنار وما شاكل ذلك، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الناس. لكن لله سبحانه وتعالى أيضا أن يغض الطرف ويغض النظر، إذا صح التعبير، يغض النظر عن حقه ويغفر ويعفو، وهو العفو الغفور وهو الودود الرحيم، فلا يعاقب الشخص على بعض المعاصي طبعا يجب أن لا نتكل على هذه المسألة، يجب أن نأخذ وعيد الله بمأخذ الجد ولا نقول يمكن أن يقل لنا. طبعا يجب أن نستغفر، يجب أن نتوسل بالوسائل التي أقرها الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، لاحظتم سواء الوسيلة كانت الأعمال الصالحة أو كان الشفعاء الذين أذن الله ويأذن الله لهم بالشفاعة، كقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقول أبناء يعقوب لأبيهم يا أبانا استغفر لنا، النبي وعدهم بالاستغفار، ما قال الله هذا غير صحيح. فتوثيق النبي عند الله وضم دعائه إلى دعاء الإنسان بل حتى والتوسل بجاهه ومقامه هذا شيء موجود، ما في مشكلة، وعندنا روايات حتى في مصادر إخواننا من أهل السنة موجودة أن النبي قال اذهب وادعو وقل إلهي أسألك بحق بجاه محمد نعم صلى الله عليه وآله وسلم، أو أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة مثلا، هذا موجود في مصادر المسلمين من الفريقين. على كل حال بسبب أن المعتزلة اعتمدوا فقط على العقل خرجوا ببعض النتائج غير صحيحة، أو أن الشفاعة مثلا في نظرهم كما هو منقول عنهم طبعا أن الشفاعة تنفع في ترفيع الدرجة لا في إسقاط العقاب، هذا ليس بصحيح. النبي الأكرم في حديث معروف بين الفريقين قال ادخرت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، يعني أخلصهم من النار، أخلصهم من العذاب، وإلا الإنسان اللي راح بالجنة يكون الطابق العاشر أو الطابق الخمسين، المهم خلصان من النار. لا، الشفاعة تظهر ثمرتها في النجاة من النار للحظة واحدة ما يقدر الإنسان يتحملها، لحظة واحدة ولا شرارة واحدة منها. إلا أننا نرى أن المعتزلة بناء على قصصهم وبناء على يعني مبانيهم كما هو تعبير الحوزويين المبنى الذي اتخذوه قالوا لا ما في غفران الذنوب، فقط في ترفيع الدرجة. الشفاعة تنفع في أن تصعد أنت من الدرجة الخامسة والعشرين إلى الدرجة الثلاثين في الجنة، مفائدة هذه الشفاعة. هذا إلى جانب النصارى الذين فسح لهم المجال، خصوصا شخصياتهم العلمية فسح لهم المجال بأن يجتمعوا وينشروا أفكارهم ويدخلوا في البلاغات حتى يدلوا ببعض الآراء في الأمور الدينية وهم أبعد ما يقولون عن المسائل الإسلامية، حتى أن ذلك الصحابي البطل أبو ذر قال لأحدهم أتعلمنا ديننا يا ابن اليهودية، أنت وينك من الإسلام، أنت وينك من المسألة المسائل القرآنية، لهذا الشريعة لهذا الدين أصحاب علماء. للأسف هؤلاء أيضا في عصر الإمام الباقر نشطوا، والإمام الباقر عليه السلام دخل مع كل هؤلاء في حوارات عقائدية، وهذه الحوارات التي كان الهدف منها الرد على الشبهات وتصحيح العقائد ودفع الاتهامات عن الدين وأصحاب الدين وأرباب الدين خصوصا الأئمة كأمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام دخل في هذه المناظرات وكان يفحم المناظرين والمناظرين له، يفحمهم ويخرجون وهم إعجاب، كلهم إعجاب بمنطق الإمام واستدلال الإمام. هناك بعض الحوارات أنا علمت عليها وأشير إلى بعضها، مثلا هناك حوار جرى بين الإمام الباقر وكبير النصارى في الشام. في الشام، لأن الإمام ذهب أيضا إلى الشام. أنا أتحدث من بعض هؤلاء، من شيء من هذا الحوار الذي جرى بينه وبين القسيسين والرهبان. قال مثلا، على سبيل المثال أنا أذكر أكثر البعض، قال كبير القساوسة للإمام الباقر: أسألك؟ قال الإمام له: اسأل. طبعا راوي هذا الحديث ابنه الإمام جعفر الصادق. وقال قال لوالدي: أسألك؟ فقال له: أبي سل. الإمام أبو جعفر الباقر محمد الباقر قال: سل. فقال ذلك النصراني: من أين ادعيتم أن أهل الجنة يطعمون أو يطعمون ويشربون، أي يأكلون ويشربون، ولا يكون هناك حدث، لا يكون هناك حاجة؟ الإمام قال ثم واصل: وما الدليل فيما تدعونه من شاهد لا يجهل؟ يعني هذا شاهد قوي. فقال له أبي: دليل ما ندعي من شاهد لا يجهل الجنين في بطن أمه. الجنين لما يريد يتغذى، لما يكبر إلى 9 أشهر هو أيضا يتغذى في بطن الأم وهو لا يحدث. قال: فاضطرب النصراني اضطرابا شديدا لهذا الجواب السريع العيني، ثم قال له: هل لا زعمت أنك لست من علمائها؟ طبعا الإمام يبدو أنه سأل: أنت من العلماء أم من الجهال؟ الإمام ما أراد أن يدعي شيء، قال: أنا لست من جهالها. تواضعا قال: أنا لست من جهالها، وهذا في منتهى التواضع من الإمام، وإلا هو فهو إمام، فهو أكبر من العالم. قال: فاضطرب النصراني اضطرابا شديدا، ثم قال: هل لا زعمت أنك لست من علمائها؟ فقال له: أبي ولا من جهالها. وأصحاب هشام بن عبد الملك ينظرون. فقال لأبي: أسألك عن مسألة أخرى. فقال له أبي الباقر: فقال: من أين ادعيتم، من أين ادعيتم أن فاتحة الجنة أبدا؟ هذا طبعا ضمن أسئلة كثيرة عقائدية سأذكرت بعضها. من أين ادعيتم أن فاتحة الجنة أبدا غضة طرية موجودة غير معدومة عند جميع أهل الجنة؟ وما الدليل عليه من شاهد لا يجهل؟ فالشاهد عقلاني أريد من عندك. فقال له أبي: دليل ما ندعي أن ترابنا أبدا يكون غضا طريا موجودا غير معدوم عند جميع أهل الدنيا لا ينقطع. شوف، هذا التراب دائما موجود ودائما يثمر. وأسئلة أخرى، لكن الأسئلة الأهم هي التي جرى بين الإمام عليه السلام وبين الخوارج. هناك أسئلة وحوارات و احتجاجات كما يقولون جميلة، وهذه الاحتجاجات مجموعة في كتب. نافع بن الأزرق كان من كبار الخوارج، أتى إلى الإمام الباقر فقال له: أخبرني عن الله عز وجل متى كان. متى كان؟ أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان، هو خالق المكان، ولا يمكن أن يكون هو أسيرا للزمان والمكان، وإلا كان غير إله، وكان من جملة المخلوقات والممكنات التي تخضع لإطار الزمان والمكان. الإمام بماذا أجابه؟ فقال: متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. شو يعني متى لم يكن؟ يعني الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق بالعدم. قل لي: يا زمان ما كان موجود، حتى أنا أقول لك يا زمان كان موجود. عشان الله اصلا الله ليس له بدايه، هو الاول لا اول كان قبله، وهو الاخر لا اخر كان يكون بعده. فقال متى لم يكن حتى اخبرك متى كان. المبدا الزماني هذا من خصائص الممكنات لا من خصائص واجب الوجود. الشيء الذي يتعرض للإيجاد والعدم يكون ملحوقا بالعدم ومسبوقا بالعدم، هذا تقدر تسأل متى كان. أما الذي دائما هو موجود ولا ينفك عنه الوجود وحسب تعبير الفلاسفة واجب الوجود، هذا ما له بدل. السؤال ليس صحيحا بالنسبة إلى الله متى كان. قل لي متى لم يكن، متى لم يكن. لاحظتم سبحان من لم يزل ولا يزال. هنا الإمام يذكر الدليل من دون أن يقول والدليل على ذلك، يأتي بالدليل في شكل لطيف، سبحان من لم يزل ولا يزال، أي أنه أزلي أبدي سرمدي فردا صمدا. الصمد هو الذي لا جوف له على بعض التعابير، أي الذي لا يكون له مادة. الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة، ذات مجرد عن المادة. صمد هذا الذي لا جوف له في بعض التفاصيل، أو السيد المقصود في بعض التفاصيل. الصمد ما لا جوف له، شنو يعني ما لا جوف له؟ يعني ليس مادة، يعني كل شيء من المواد من المادة حتى لو صغر وصار أكبر جزيء فله شنو؟ فله جوف النتيجة، إلى أن لا يكون هناك مادة فلا يكون له جوف. هذا هو المجرد الباري سبحانه وتعالى. لم يزل ولا يزال فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أتى جماعة من الرجل من الخوارج دخل عليه. للأسف هؤلاء الخوارج ليس فقط ابتعدوا عن علي عليه السلام، بل وقعوا في مطبات عقائدية أيضا نتيجة الابتعاد عن مصدر النور، نتيجة الابتعاد عن التعاليم الشفافة الدقيقة عن التوحيد. وقعوا في مطبات، وقعوا في هفوات. دخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر، يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال الله. قال رأيته، رأيت الله فتعبده؟ قال بلى، لكن لا برؤية البصر، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لا يعرف بالقياس، الله لا يقاس بشيء. حضرتك الآن راجع بعض الكتب العقائد للأسف الموجودة في المكتبة الإسلامية من القديم، من القرن الثاني والثالث، راجع ترى العجيب من الوصف الجسمي لله سبحانه وتعالى. الله له شعر وشعره جعد مقطع، وهو شاب أمرس، أسنانه، أصابعه، صدره، تنفسه، حقه، له حق. شنو هذا؟ إذا هذا صار من الممكنات، إذا صار من المخلوقات. هذا ليس الله، هذا ليس الإله، الذات المقدسة الكاملة. نعم، لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، لكن الله موصوف بالآيات، يعني نعرفه بالآيات، بالسماء، بالأرض، بالنظام الكوني، بالنظام الفلكي. ولله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. من الشعر الجاهلي اللي كان شعر صادق وجيد هو هذا البيت من الشعر، شعر جاهلي. ولا موصوف بالآيات، معروف بالدلالات، لا يجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلا هو. فخرج الرجل الخارجي وهو يقول الله أعلم حيث يجعل إشالته.
والله هذا الذي يكون إمام،
هذا الذي يقول الحق ويبرهن عليه ويدلل عليه. انظر أبحاث عجيبة هذه الأبحاث. روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر في صفة الله سبحانه وتعالى في صفة القدير إنه واحد صمد أحدي المعنى. أحدي المعنى شنو يعني؟ مو مركب، مو مجزأ، مو أجزاء. أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة، يعني مو ذاته غير صفاته وصفاته غير ذاته كما ذهب إليه البعض. فيحصل من ذلك إما تعدد القدماء إن كنا قلنا أن هذه الصفات قديمة، أو ماذا يحصل؟ أو هذه الصفات حادثة فتحل في الذات الإلهية فتكون الذات الإلهية محلا للحوادث. انظر إلى التوحيد الشفاف والدقيق. قال: قلت جعلت في ذلك إنه يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع، كأنه تصور أن لله أجهزة مختلفة، جهاز السمع وجهاز البصر، وبجهاز البصر نحن نرى وبجهاز السمع ماذا نسمع. قال: كذبوا وألحدوا وشبهوا الله تعالى. كذبوا وألحدوا، إنه سميع بصير يسمع بما به يبصر ويبصر بما به يسمع، يعني ليس عنده أدوات وجوارح، الذات تدرك المسموعات والمبصرات، لا أنه له جهاز للسمع جهاز للبصر، ولا بد أن عنده جهاز للتكلم، ولا بد أنه عنده جهاز للشنو اللمس، نعم، ولا بد أنه عنده ساق. لو نحن قلنا الله له أذن عين بقيت الأجهزة عنده. إذا كان الله هكذا فليس هذا إله، وهذا أبعد ما يكون عن التوحيد الحقيقي. حوارات عديدة وقد علمت عليها، ولكن الوقت يبدو أنه أشرف على الانتهاء. فقط أنا أنقل حوار كلش عميق عن الإمام الباقر مع شخصية كبيرة من كبار الخوارج، وهو نافع بن الأزرق. يمكن 5 دقائق لو تسمحون، الحوار جدا مهم. وروي أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي الباقر عليه السلام فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام. فقال له أبو جعفر: الإمام جل أنت تسأل عن الحرام والحلال جيد، لكن أنا أطالب منك تصحح عقيدتك. العقيدة جدا مهمة، هي أساس العمل. أنت شلون الخوارج هكذا تستحلون تكفير علي عليه السلام وهو الذي قام على كتفه الإسلام؟ قال الإمام له: قل لهؤلاء المارقة، أو قل لهذه المارقة. المارقة وصف أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخوارج عندما احتج عليه أحد كبارهم في قضية تقسيم غنائم هوازن وثقيف، وقال له: يا محمد اعدل، صلى الله عليه وسلم. فقال النبي له: يا ويحك يا هذا، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ جماعة قالوا: خليه نقتل هذا. قال: لا أتركوه، فإنه من قوم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، خلوه هو يجي يوم. احنا ما نقتل شخص بجسارة شخصية، إذا تجاسل عليه شخصية أعفو عنه، خلوه هو يظهر شخصيته ومكنوناته وباطل يظهره فالله يعاقبه. وهذا كان ذو الخويصرة أو ذو الثدي كما يقال، وقد قتل في حرب النهروان. فشموا بالمالكة. قال: بما استحللتم فراق أمير المؤمنين عليه السلام، وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته. انتم شنتوا أصحابه وسفكتم دماءكم في طاعة الله بين يديه والقربة إلى الله تعالى بنصرته، فسيقولون لك الإمام هو يذكر الإشكال ويذكر الجواب، فسيقولون لك إنه حكم في دين الله أو حكم في دين الله، فمن التحكيم؟ فقل لهم هذا التحكيم مو جديد، إذا يريد يحكم أشخاص في دين الله حتي يشوفون ما الجواب وما الحل لهذه المشكلة التي طرأت بين أهل العراق وأهل الشام، هذا مو جديد. الله في القرآن في قضايا الزواج والطلاق يقول تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فقل لهم قد حكم الله تعالى في شريعته، في شريعة نبيه رجلين من خلقه، فقال جل اسمه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذا أولا. وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم فيه بما أمضاه الله تعالى، أو ما علمتم أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن؟ لطيفة، وشيء لطيف، تلك الرسالة والمعاهدة التي وقع عليها أمير المؤمنين وجماعة الشام أهل الشام في ذلك الوقت، جماعة معاوية في ذلك الوقت. النبي الإمام أفضل الإمام أمير المؤمنين شرط شروطا أن لا يخرجوا عن إطار الكتاب والسنة. الإمام الباقر يقول أوما علمتم أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما أمر الحكمين، يعني أبي موسى، أبا موسى وعمر بن العاص، أن يحكم بالقرآن ولا يتعديا، واشترط رد ما خالف القرآن من أحكام الرجال، إذا كانت أحكام ناشئة من أهوائهم ردها. وقال حين قالوا له حكمت على نفسك من حكم عليك، يا علي حكمت على نفسك من حكم عليك؟ فقال ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت كتاب الله، لأن اشترط عليهم أن ينطلقوا من كتاب الله في تفاوضهم وفي أحكامهم. فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن؟ شلون يضللون علي بن أبي طالب ويمنه بالضلال إذا هو نهج نهج القرآن وشرط عليهم أن لا يتجاوزوا حدود الكتاب والسنة، واشترط رد ما خالفه لولا ارتكابهم أو ولولا ارتكابهم في بدعة البهتان والمحار. لما سمع نافع بن الأزرق، هذا من كبار الخوارج في ذلك العصر، لما سمع هذا قال هذا والله كلام ما طرق سمعي قط، هذا والله كلام ما طرق سمعي قط ولا خطر مني ببال، وهو الحق إن شاء الله تعالى. طبعا الميدان والساحة في هذا المجال، يعني في مجال عمل الإمام الباقر على رد الشبهات وترسيخ العقيدة في نفوس الناس، ميدان واسع وساحة عريضة جدا، ولا تكفي ساعة وسويعة ولا ساعات، إنما هذا غيظ من فيض وقطرة من بحر في الواقع. ونحن أولا نوصي بقراءة كتاب الاحتجاج للطبرسي، ونوصي بقراءة كتاب الجمل للشيخ المفيد، وكتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنكري، وهو من المؤرخين الأوائل لوقعة صفين، لتروا الحوارات والمجادلات بين الإمام أمير المؤمنين في هذا المجال، وأيضا حوارات الإمام الباقر. وأيضا أنا أوصي بكتاب، بقراءة كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وفيها الكثير من بيانات ومن كلام الإمام محمد الباقر عليه السلام في مجال ترسيخ العقيدة في نفوس الناس في مجالات مختلفة، أصول الدين وقضايا أخرى، ورده على الشبهات. أعتذر منكم للإطالة في الحديث، ولا أدري إن كنت قد خرجت عن النطاق أو لا، أو لا زلت داخل النطاق، نطاق الوقت المحدد لي، وأنا في منتهى الاستعداد للإجابة على أسئلتكم بالمقدار الذي أستطيع طبعا إن شاء الله تعالى.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورحمة الله عليكم السلام. حياكم الله. إن شاء الله يمكن الأسئلة تعطونيها إذا مكتوبة بشكل واضح أو لا. طيب معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الإرجاء الذي قال به المرجئة غير ما في الآية، هذاك رجاء وليس إرجاء. الإرجاء الذي قال به المرجئة ليس المقصود منه أننا نرجو الله، طبعا كل المسلمين يرجون الله أن يغفر الله لهم إذا استغفروا وتابوا واستشفعوا بالذوات المقدسة والطاهرة الذين أذن الله لهم ويأذن لهم بالشفاعة. المقصود هو عدم الحكم على من يرتكب المعاصي هنا بالفسق، عدم الحكم على من يرتكب المعاصي لأنه فاسق. لاحظتم؟ وهذا يفتح الباب أمام الذين يريدون أن يعصوا ويذنبوا، يشعل الضوء الأخضر لهم. قالوا لهم بالشباب خصوصا، قالوا ارتكبوا ما تريدون ترتكبوا، أصلا الحكم عليكم أنكم فسقة أو مؤمنين أو مسلمين. طبعا هم كانوا يعتبرون هؤلاء مؤمنين ما داموا في قلبهم يعتقدون ويؤمنون بالله. الحكم عليكم بأي وصف من الأوصاف غير الإيمان هذا نرجعه إلى يوم القيامة من باب الإرجاء، كما قال الملأ من فرعون أرجه وأخاه، يعني أرجئه تأخير، ليس هذا الرجاء. كلنا نرجو الله سبحانه وتعالى، لكن الإرجاء هو أنه إذا مسلم هنا ما صلى ما عبد بل فسق بل أذنب بل ارتكب عظائم الأمور لا يمكن أن يقال فاسقا، بل هو كالآخرين الذين يقومون
بالفرائض الدينية ويجعل من نبول المعاصي، وبالنتيجة لا بأس بارتكاب المعصية. هذا الأمر كان خطير يا أخي، ولذلك أهل البيت عندهم أكثر من 10 روايات: علموا أولادكم القرآن والحديث قبل أن تسبقكم إليهم مرجع، أو يسبقكم إليهم مرجع، خصوصا الأحداث، خصوصا الشباب، لأنه بأقل إشارة ينطلقون إلى الفساد. فلما تقول لي يا شاب أنت ما في عليك بأس، ارتكب ما تريد أن ترتكب، والحكم عليك بأنك فاسق أو هذا ما يجوز، أمرك موكول ومرجع ومؤخر أن يرجعني التأخير إلى يوم القيامة. لاحظت إلى يوم. هذا طبعا في أحد عقائد وتفسير المرجع، فهنا إرجاء وليس رجاء. لاحظتم هنا إرجاء وليس رجاء، هذا أولا. وأما السؤال الثاني، طبعا عندما يزدحم السؤال الإنسان نعم لا هذا شيء، هذا يرتبط بالجبرية، إسناد الذنوب إلى الله والتخلي عن المسؤولية ورفع المسؤولية من الإنسان، هذا كان دأب المجبرة والذين يقولون بالجبر. أما هؤلاء ما كانوا يقولون بالجبر، هؤلاء مقالتهم هذه. طبعا هناك أيضا تفسير آخر للمرجع، أنهم كانوا يقولون نوالي أبا بكر وعمر ونرجئ أمر عثمان وعلي إلى يوم القيامة، لا نقول فيهم خيرا ولا شرا. هذا هم تفسير. وتفسير ثالث للمرجع أنهم قدموا الإيمان وأخروا العمل. قالوا الأصل هو الإيمان، العمل مو مهم، متى تعمل تعمل، لا تصلي لا تصوم. هذه ثلاث تفسيرات، لكن من أحاديث أهل البيت نفهم أن المراد من المرجع وأهم عقيدة من المرجع هو الثاني والثالث. الثاني والثالث ما هو؟ أنك مهما تريد تفعل افعل، لا يستطيع أحد أن يحكم عليك بالفسق، إنما أمرك متروك وموكول إلى يوم القيامة، يؤخر أمرك إلى يوم القيامة، الله يبث الأمر أنك فاسق أو غير فاسق. أما الآن إذا أنت مؤمن بالله فعلت ما فعلت، إيمانك مثل إيمان جبرائيل وميكائيل، هذا خطير، هذا يشعل الضوء الأخضر للمجرمين، لهواة المعصية، لأرباب الشهوة. ولذلك أهل البيت وصلوا الآباء، مثل ما الآن أحيانا يسمع الإنسان من بعض الأشخاص أنه خلي قلبك يكون أبيض، قلبك يكون طاهر، وارتكب ما تريد أن ترتكب، هذا مو صحيح. هذا القلب واللسان والأركان كل هذه والجوارح يجب أن تشارك معا في تحقيق صفة الإيمان، حتى الإنسان يكون مؤمن واقعي. أولا يتشهد الشهادتين ويقر بالإسلام، قلبا هم يكون مؤمن، وفي مظهره الخارجي أيضا يكون مؤمن ومسلم، صلي صوم يشارك مع المسلمين في الفرائض والواجبات، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان أصحابه، مثل ما كان المؤمنين، مثل ما كان أصحاب أهل البيت عليهم السلام، هكذا. نعم. وأما مسألة زيد، نعم، غيلان الدمشقي أنا ما احتجت بهم أبدا، أبدا ما احتجت بهم. هم كما البعض يقولون من طلائع المعتزلة إن صح الأمر، لكن هم لا علاقة لهم بالمعتزلة. هم كانوا يقولون الإنسان ليس مقدر عليه كل شيء حتى أفعاله، يعني مقدر عليه أن يزني، مقدر عليه أن يكذب، بل الإنسان مخير وليس مسير. بينما الأمويين كانوا يقولون الإنسان مسير، حتى أن واحد من كبارهم لما سلاطينهم لما قالوا له لماذا أنت تقتل المؤمنين وتغدق بالأموال على الناس الذين لا يليقون من الفسق والفجر، قال المال مال الله وأنا عبد الله، يريد بذلك الإيحاء أنني لا اختيار عندي، لا اختيار لي، أصلا الله يحرك يد من أيدي يدي فيضرب هذا ويحرك يد الأخرى فيعطي فلوس لهذا فيعطي أموال لهذا. أنا لا أملك اختيارا لهذا. أي واحد كان ينادي يمكن إلى جالب هذه العقيدة الشبيه بالجيدة كان الرجل يحمل بعض العقائد الأخرى أو يتطرق مثلا، لأن أيضا ليس كل من يقول الإنسان حر وأن الله سبحانه وتعالى لم يجبره على معصية، ليس هذا واقعا هو دائما مصيب، يعني بمعنى أنه حتى لو قال بمقالة المعتزلة، لأن المعتزلة مع الأسف يقولون بالتكوير، يعني قسم من كلامهم صحيح وقسم يتطرفون، فيمكن يكون مثلا هذا من هؤلاء. المهم أنا فقط أردت أن أقول أن السلطات الظالمة في ذلك الوقت كانت تبرر ظلمها وجورها و تصرفاتها اللا إسلامية بالجبر. كانوا يقولون إحنا ما عندنا اختيار، الله هو الذي يحرك صوب هذا العمل أو صوب هذا العمل، إذا عندك اعتراض اعترض على الله سبحانه وتعالى. فإذا قام شخص وقد يكون متطرفا بعقيدته هذا، إذا أراد أن يقلد هذا المذهب أو هذا المشرب الذي كان عليه السلطات فضل عليه، وأنا لم أحتج به أبدا، وطبعا كلامي موجود في الأشرطة ولعل البعض سجل هذا، أنا لم أحتج به أبدا. نحن نحتاج للكتاب العزيز والسنة المطهرة وأئمة الهدى عليهم السلام الذين فسروا لنا القرآن وبينوا لنا العقائد بشكلها صحيح. وأما بالنسبة لزيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فبالتحديد أنا لم أعرف ولم أفهم ماذا تقصدون منه. إذا تقولون أن زيدا ثورته وقيامه لم يكن بموافقة أهل البيت فهذا غير صحيح، لأن الإمام الصادق رحم عليه وهو أصلا ما كان يدعي الإمامة ولا ثار من أجل أن هو يستأثر بالمنصب، إنما أراد إعادة الحق إلى أهله. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام تبنى عوائل الشهداء في معركة زيد مع الأعداء وأمدهم بالمال ورفع حوائجهم، وكان يبكي إذا جاء كان يأتي أحد باسم زيد ويترحم على زيد رحم الله ورضوان الله تعالى عليه. وأما القسم الأخير هكذا فهمت أنه إذا لم يكن زيد مرضيا من قبل الأئمة، وقد فلتت هذا، فلماذا ينهج الشيعة الإمامية نهجه في الثورة والجهاد؟ الجهاد على الظلم والظالم والكفر والكافر هذا ليس مبدأ شيعي، هذا مبدأ قرآني. القرآن الكريم يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، القرآن الكريم ينطوي على عشرات الآيات في مجاهدة الكفار والذين يحكمون بغير ما أنزل الله. القرآن الكريم يحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة الظالم، هذا ليس نهجا شيعيا فقط. فلا يمكن أن نقول أن نهج الشيعة الآن لمكافحة الظلم والظالمين هو مستمد من مسيرة زيد أو من عمل زيد، هذا ليس بصحيح. وزيد أيضا قام بوظيفته الشرعية، أراد أن يزعزع أركان الظالمين، و إذا استطاع يعيد الحق إلى ذويه وإلى أهله. أما أهل البيت الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام ما دخلوا بصراحة خصوصا الإمام الباقر في هذه القضية، لأن أولا هم أئمة لا يمكن أن نفرض عليهم نحن منهجا ولا موقفا، هم أدرى بوظائفهم، وخصوصا إذا عرفنا أنهم معصومون مطهرون ووظائفهم وواجباتهم ملقاة إليهم من جانب الله سبحانه وتعالى، ينهجون ذلك النهج الذي رسمه الله لهم، ولذلك حافظوا على الشريعة حافظوا على العقيدة بفضل هذا المنهج وهذا هذه المواقف الرشيدة والحكيمة لاحظتم. وثانيا أنه الإمام كان يعرف أن هذا لا ينكسر وأن الأمر لا ينتهي إلى فوز لزيد، وإذا دخل معه في المعركة لا يوجد العدة والعدد الكافي والناس المخلصين. مع الأسف خانوا زيد، البعض خانوا زيد فسقط زيد وجرى له ما جرى. نعم، إذا كانت أسئلة أخرى. نعم تفضل.
السلام عليكم الله حفظه. حياكم الله. بسم الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ حياكم الله وشكركم. إن شاء الله ننقل سؤال الأخ لأنه ما يتكلم. يقول الأخ سماحتكم تفضل بوجود فصائل أبناء عاشة كيف فيما يقال رائع الدين وفي نظرهم انهم على حق يعملون بما يحب الله. الم يعيد التاريخ نفسه بشكل او باخر بوجود بعض الاحزاب التي تحدثها حق الاسلام بل وتدعو الى الاسلام في عصر التكنولوجيا والثقافه. حياكم الله. والعزيز وزارك ايضا تاتي هذا السؤال الثاني. إلى ماذا تعيدون باتفاق المعتزلة والصلاة الإمامية للخارج الحمويين بأسماء من الأسماء؟ هناك ستة أسماء متواجدة في عصر واحد، ولعل أن المعتزلة انخرطوا بشكل منه لآخر، إن شاء الله تريدون بهذا الاستغراق المعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول في الحقيقة أنا ما أخذته جيدا لأنه جاء متقطعا، لكن السؤال الثاني كان واضح لي فأنا أجيب على السؤال الثاني إن كان الإخوة يساعدونني في توضيح السؤال أو تكرار. أما السؤال الثاني فسبب انحراف المعتزلة رغم أنهم كانوا في الحقيقة قد جاءوا بفكرة جميلة ومنهج جميل وهو الدعوة إلى حرية التعبير وحرية الرأي والتعقل في الأمور واستخدام الفكر والعقل، ولذلك الناس الذين كانوا قد عانوا من أهل الحديث، ولا أريد أن أتجاسر عليهم، من تشددهم وتركهم العقلانية واعتمادهم حتى أحيانا على الإسرائيليات من الأحاديث، وللأسف رغم أنهم استقبلوهم الناس استقبلوهم فالدور والفرصة وقعت بأيدي المعتزلة، لكن المشكلة التي حدثت لهم هي أنهم أولا تجاوزوا الحد في ضرب أهل الحديث، ولعلهم تجاسروا على أئمة الحديث وهذا لم يكن طبعا مقبولا ومرضيا عند الناس. وثانيا خرجوا بأفكار غير صحيحة في بعضها وفيها شيء كثير من الاعتماد المطلق على العقل وتناسي الأحاديث وتناسي الآيات والروايات ومقاصدها. وثالثا ربطوا مصيرهم بمصير السياسة الزمنية، وللأسف تجد حضرتك أن بعض الخلفاء العباسيين كالمأمون العباسي ومن بعده هؤلاء نصروا المعتزلة وللأسف استخدموا المعتزلة لضرب خصومهم. فلما ذهب هؤلاء وجاءت طائفة أخرى من الخلفاء العباسيين الذين ما كانوا يحبذون فكرة المعتزلة، ولذلك دارت الدائرة على المعتزلة ولوحقوا وأوذوا، ولهذا للأسف انقرضوا. رغم أن المعتزلة في الواقع شريحة طيبة من الشرائح الإسلامية، خصوصا أنها كانت تدعو إلى التعقل والتفكر واستخدام العقل كأداة لتمحيص العقائد، ونحن نعلم أن العقائد أول منطلقها العقل، وأول دليلها يجب أن يكون من العقل، والتأييد يأتي من الكتاب العزيز والسنة الشريفة في قسم طبعا. أما جزئيات أصول الدين فالنقل يتكفل بها. نحن لا نعلم في الجنة ماذا يوجد، لا نعلم في البرزخ ماذا يوجد، لا نعلم كيف يتم الحساب والصراط، وهذا يجب أن يقول به الشرع والنقل. لاحظتم؟ أما إثبات أصل وجود الله وما يجوز ويليق بالساحة الإلهية المقدسة وما لا يليق من الصفات، أعني صفات الجمال وصفات الجلال، وإثبات العدل الإلهي، وإثبات أن العدل الإلهي وكون الله حكيما وعادلا غير عابث في أفعاله يقتضي إرسال الأنبياء، وإثبات أن الأنبياء ينبغي أن يجهزوا بالمعجزة حتى يبرهنوا على اتصالهم بالله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكونوا معصومين الأنبياء حتى يكسبوا ثقة الناس ويستطيعوا أن يهدوا الناس. هذه قضايا العقل يثبتها، هذا شيء جيد. وكان يقول المعتزلة بهذه الأمور تقريبا، ولذلك سموا بالعدلية وجعلوا مع الشيعة في خندق واحد وتحت اسم واحد، لكن للأسف أفرطوا في استخدام العقل أولا، وأفرطوا في التهجم على أهل الحديث والتشديد عليهم والتهجم على أئمة الحديث، ولم يكن هذا جيدا. وبالأخرة وبالأخيرة أنه بالنتيجة ربطوا مصيرهم مع مصير السياسة التي كانت في ذلك اليوم، ليست سياسة واقعية وليست سياسة منطلقة من الكتاب والسنة والأيديولوجية الإسلامية. ولهذا لما ذهب هذا النمط من الحكم وجاء نمط مضاد بالتبع، سقطوا أيضا المعتزلة وأودوا وانقرضت مدارسهم ومجالسهم. أما أهل البيت ومدرسة أهل البيت فلأنه أولا أهل البيت منطق صحيح وسليم، ثم أهل البيت عليهم السلام كانوا في أعلى منتهى من الحكمة والتدبير، من دون أن يلتنوا إلى الظالم، من دون أن يجلسوا على موائده، من دون أن يعطوه فرصة لارتكاب الظلم بدليل أنهم سجنوا قتلوا، لكن استطاعوا أن يحفظوا المدرسة. الإمام الباقر الذي تحدثنا عنه نسينا أن نقول الإمام الباقر ربى كلة عالمة خبيرة بالمسائل، فكانوا يحفظون الأحاديث ويبثونها في المجتمعات. مثلا محمد بن مسلم كان يحفظ حوالي 30,000 حديث أو أقل من ذلك. جابر بن يزيد الجعفي كان يحفظ حوالي 10,000 حديث، وكانوا يسيرون بحكمة وكتبوا قلوب الناس وحكموا على قلوب الناس، ولذلك بقوا. وطبعا بالعناية الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق والحقيقة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام عليكم.
وعليكم
مولانا شيخنا الفاضل، بالنسبة إلى السؤال الذي لعله لم يصل إلى مسامعكم بصورة واضحة نعيده الآن مرة أخرى. الأخ يقول: تفضلتم سماحة الشيخ بوجود فصائل أو جماعات إسلامية كانت تدعو بما يقال، أو جماعات كانت تدعو بما يقال سواء العقيد، وفي نظرهم أنهم على حق يعملون لما يرضي الله. أسؤالنا: ألم نعيد التاريخ نفسه بشكل آخر لوجود بعض الأحزاب والتي تحمي شعار الإسلام بل وتدعو إلى الإسلام في عصرنا هذا العصر، عصر التكنولوجيا والتقدم والتطور؟ هذا هو السؤال الذي طرحه. هناك سؤال آخر يمكن أن يطرح في هذا المجال سماحة الشيخ. هناك مقولة أو تعليل من قبل بعض المفكرين الإسلاميين، وهي أن الاختلافات العقائدية التي مرت على الأمة الإسلامية وبالخصوص كما نرى هذا الأمر واضحا في زمن الإمام الباقر عليه السلام، وكذلك زمن الإمام الصالح عليه السلام، كقضية خلق القرآن وما شابه من هذه القضايا العقائدية التي تختلف فيها المسلمون. بعض المتأخرين يقولون بأن هذه الاختلافات العقائدية التي مرت على الأمة الإسلامية أنذاك كانت من أهم الأسباب ومن أهم العوامل التي أدت إلى انحطاط المسلمين. سمعت الشيخ قال أن هذا التعليل صحيح أو أنه تعليل سخيم، كما أنهم يقولون تعليلا آخر بأنه الانفتاح القضائي الذي لعله بدأ نوادره تظهر منذ زمن الإمام الصادق وراح بوضوح كذلك بعد زمن الإمام الصادق عليه السلام في زمن الإمام الجواد، قال أن الانفتاح القضائي والذي نحن اليوم نعيشه بصورة واضحة وجلية، هل هذا كما يدعي البعض بأنه يسجل عاملا مهما لانحطاط المسلمين؟ بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله ألف خير.
وعليكم السلام، وشكرا على اهتمامكم وأيضا أشكركم على لطفكم وعنايتكم وتحيتكم. أخذت السؤال جيدا الذي تفضلتم به، أن هذه الحالة قد تكررت وتتكرر الآن. هذا صحيح. أولا، البشر يجوز عليه الخطأ ما عدا الأنبياء المعصومين، ولذلك قد يخرج بتأويلات وتفسيرات ويظن أنها حق. ونحن نرى أنه لو كان هناك حوار بين المسلمين، بين العلماء، موائد كما طاولات مستديرة للحوار، لعلنا نخلص إلى نتيجة جيدة. نعم، هذا الشيء الذي تفضلتم به واقع في كل عصر وزمان، كما يقولون التاريخ يعيد نفسه ما دام البشر نفس البشر والعقل البشري أيضا محدود، مهما تعاظم، مهما كبر، مهما نضج، يبقى بالنسبة إلى الحقائق العالية الدقيقة عاجزا عن فهمها واستيعابها بصورة كاملة، فقد يخطأ هنا وقد يتعثر هنا. ولعل الكثير من هؤلاء الذين أخطأوا أو يخطئون الآن قد لا يكونون متعمدين للخطأ، قد لا يكونون مغرضين، لعلهم تلبس عليهم الأمر. فلو كانت هناك دائما حوارات ومناظرات وجلسات حوار لقل الخطأ وزاد الاختلاف. أذكر كلام من الإمام أتصور الجواد على ما تصور، قال: لو سكت من لا يعلم لارتفع الخلاف. هذا حديث جدا جميل. قال الإمام محمد بن علي الجواد: لو سكت من لا يعلم لارتفع الخلاف. غالبا الخلافات تحدث بسبب تكلم من أفراد ليس من ذوي الاختصاص، أو لا يعرفون المسألة جيدا، أو لا يحيطون بها علما، وقد لا يكونون في أغلبهم مغرضين. نعم، قد يوجد هناك مغرضين، قد يوجد هناك أشخاص تحركهم أيادي من وراء الستار، لكن غالبا ليسوا لعل هكذا. وأما السؤال الثاني، وهو أن الاختلافات أدت إلى انحطاط المسلمين، نعم هذا أحد أدلة الانحطاط وأحد عوامله. تعلمون أن هذا الاختلاف العقائدي أولا أخذ من المسلمين فرص العمل وفرص النشاط في سبيل تقدم المسلمين صناعيا وتجاريا واقتصاديا وسياسيا والتوسع في الأقطار والانتشار، فهذا أتى على حساب تقدم المسلمين هذه الاختلافات العقائدية. وثانيا، استنفذت قوى المسلمين في شيء أشبه ما يكون بالجدل البيزنطي كما يقولون. يقال أنه لما أرادوا فتح قسطنطينية، على ما سمعنا بعث أحد القادة الذين بالنتيجة فتح قسطنطينية بعد محاولات كثيرة فشلت في فتح القسطنطينية، بعث شخصا يتجسس الآن الجيش على أبواب القسطنطينية. الناس ماذا يفعلون؟ الناس الذين يمكن أن يفكروا في مصير المجتمع والأمة ثلاث فصائل: الساسة والتجار والعلماء. فقال: اذهب إلى بيوت هؤلاء، إلى مجامعهم، إلى بلاطاتهم، بعث أفرادا ليأتوا بالخبر
بماذا يفكرون تفكر هذه الشرائع والعدو على الأبواب؟ هل هم متحفزين؟ هل هم يقظين؟ هل هم يخططون ليل نهار ماذا نفعل بهذا العدو الكبير الذي ينوي الهجوم علينا وفتح القسطنطينية؟ رجع وقال: أما الحكام فمشغولين بلهوهم وهجونهم وفسقهم ولياليهم وأمورهم، وأما التجار فلا يفكرون إلا في الدينار والدرهم والسوق والاقتصاد. طيب العلماء ماذا كانوا يفكرون؟ القساوسة، الرهبان، هذول شنو؟ قال العلماء: أنا وجدتهم في خصام، جماعة جالسين هنا، جماعة جالسين هنا، ويجادلون. قلت: حتما هم يناقشون في خطة عسكرية دفاعية. أذهب فأطلعت إليهم، وإذا يبحثون في هذه المسألة أن المسيح لما شرب وضربت مسامير في يديه وفي رأسه، هذه المسامير هل هذه المسامير وقعت في الجانب اللاهوتي أو الجانب اللاهوتي؟ والملائكة كم منهم يمكن أن يجلس على رأس إبرة؟ هل يمكن أن يجلس 10,000 ملك من الملائكة على رأس إبرة؟ أو يطيق بهم المكان؟ والمسافة بين عين الله اليمنى وعين الله اليسرى كم كيلومتر؟ من هذه الأشياء التي لا قائدة ولا طائلة تحتها، كما يقال: فسمي أي جدل بالجدل البيزنطي كما سمعنا، ليس من لعله الكتب إنما من الأفواه، وربما أحيانا من الكتب رأينا شيئا اسمه هذا الجدل البيزنطي. مع الأسف بعض الأبحاث التي وقعت في القرون الأولى، القرن الأول والثاني الإسلامي مثلا، حول أن القرآن قديم أو القرآن حادث أو القرآن مخلوق، جاءوا إلى الإمام الصادق قالوا: أي هذا؟ قال الإمام الرضا: قال يا بني يكفي أنه دستور للحياة، اعملوا به، وما شأنكم وحدوثه وقدمه؟ ما الفائدة إذا عرفنا أن القرآن قديم أو حادث؟ القرآن دستور الحياة، قانون المجتمع، قانون العائلة، قانون الاقتصاد، اعملوا. فهذه الأبحاث مع الأسف غيبت المسلمين وهمشت علماء دور علمائهم، العدو كان يعمل. وللأسف نحن ضيعنا الأندلس بهذه الطريقة، ضيعنا بغداد بهذه الطريقة في ذلك العصر حينما داهم عدو بغداد وقاد تسقط، بينما الخليفة مشتغل بلهوه ولعبه وغانيته. فجأة وجد سهما أصاب صدر غانيته وتلك التي كان شغوفا بها ولاهيا بها، وكلما يقولون له دخل العدو في فلان منطقة كان يقول: يكفيني فلان منطقة. قالوا: لا، دخل في بغداد. قال: يكفي قصر. حتى إذا هذا السهم جاء ووقع في صدر تلك الغانية والمغنية وسقطت، حينئذ استيقظ من نومه الرجل هذا الخليفة. ماذا يفعل الآن؟ تموت. وإذا به وجد خلف السهم ورقة، فتح الورقة، هذا موجود أتصور في أحد كتب التاريخ، وأظن الكامل في التاريخ ابن الأثير الجزري، أتصور عندما دخل التتار ظاهرا أو غيرهم إلى بغداد واحتلوا بغداد. نعم التتار، هذه القصة هناك وجدتها على ما أظن. وإذا به الورقة مكتوبة: إن الله إذا أراد بقوم هلاكا سلبهم عقولهم. إذا أراد الله بقوم هلاكا سلبهم عقولهم. يا جماعة الخير، ماذا نستثمر، ماذا نأخذ كنتيجة طيبة من هذه الأبحاث؟ بعضها أبحاث ربوية، بعضها جدل بيزنطي. فلنأتي ونبني المجتمع الإسلامي بناء اقتصاديا، سياسيا، زراعيا، سياسيا وتربويا، حتى نبني السعادة في الدنيا والآخرة. واليوم، وأما السؤال الثالث وهو أن الانفتاح على الحضارة هو أيضا كان من أسباب الانحطاط الصور كما تفضلتم، هذا أيضا من جانب يكون صحيح من جانب لا يكون صحيح. الإمام الصادق نرى أنه لما بدأت حركة الترجمة من اليونانية ومن لغات أخرى ترجم العلوم خصوصا في مجال الطبيعيات، الإمام علم بعض تلاميذه الكيمياء، علمهم علوم الطبيعة وتحدثت الطب وتحدثت الأشياء المختلفة. انظروا إلى كتاب السماء والعالم لبحار المجلسي، تحدث في أمور طبيعية حتى لا يغتر المسلمون بما أتى إليهم. فالإسلام لا يخالف الحضارة، لكن الحضارة التي دخلت إلى بلاد المسلمين في ذلك الوقت دخلت مع الإيديولوجية، إيديولوجية خاصة، ولهذا الناس للأسف فقدوا إيمانهم شيئا فشيئا. واليوم إذا كانت الحضارة الموجودة نافعة لنا نأخذ بها ونطورها ونستفيد منها خصوصا في المجالات الإنسانية، لكن إذا كانت هذه الحضارة مع إيديولوجية تضاد الإسلام تخالف الإسلام، نحن نرفض الإيديولوجية ونقبل ونأخذ بالحضارة العلمية الصناعية فيما يخص بالزراعة والطيب وأشياء أخرى. نحن الآن نستفيد من أدوات الحضارة، هذا الإنترنت، هذا الكهرباء، هذه الطيارات، هذه الأجهزة تفيدنا كثيرا وأوجدت بيننا وبينكم هذا الاتصال، وحدثت هذه الهوة السحيقة بيننا وبينكم، وأنا لا أعلم أنتم من أين تتحدثون، على كل حال من أي مكان تتحدثون، لكن أحس بالقرابة الدينية معكم وأحس بأنكم قريبين إلى قلبي، فأرجو إبلاغ سلامي وتحياتي للإخوة المؤمنين الذين يكونون معكم ويسمعون هذا الكلام. تفضل. وعليكم السلام، سلمكم الله إن شاء الله. نعم، في الواقع الإسلام له أصول وأسس واضحة ومعايير نعرف بها الصحيح من السقيم أولا، وثانيا القرآن الكريم أسس لنا قاعدة وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أو يتبعون أحسنه، وبهذا فتح لنا وفتح المجال لأن نستفيد من الجيد وننبذ السيء. بناء على هذه القاعدة نجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام بأول مبادرة في هذا السبيل، حيث استفاد من الأجهزة الحديثة في بعض أعماله العسكرية. على سبيل المثال حينما حاصر الطائف وطال به الحصار وكادت المؤن أن تنتهي والنبي كان عليه أن يرجع بسرعة إلى المدينة لاعتبارات سياسية معينة أو دينية معينة، سأل أصحابه في جلسة شاوره فيها ماذا نفعل، هذه الأبنية وهذه الجدران جدا جدران قوية والناس المتحصنين بها لا يتركون لنا فرصة أن نقترب إليها ونفتحها، فماذا نفعل؟ هناك قال الشخص، وهذا موجود في مغازي الواقدي، هذا موجود في المغازي الواقدي، شخص قال نحن ظاهرا في اليمن أو في فلان مكان من الجزيرة العربية وجدت شيئا يفتح يعني يهدم به الجدار، فهو ما يسمى بالمنجنيق سابقا، ولكن هناك أطلق عليها اسم الدبابة، دبابة، وهو جهاز فيه
إناء كبير يوضع فيه قطعة قوية من الحديد أو صخرة، ثم تسحب ثم ترتد هذه الحديدة وهذا الوعاء، وتصدم الصخرة أو القطعة من الحديد الجدار. لو كرر هذا العمل مرارا ومرات عديدة الجدار يتفسخ وينهار، ويمكن إيجاد ثغرة فيها للنفوذ إلى مكان الأعداء والأعداء. رأسا النبي قال خذ هذا فلوس واثنين معك يذهبون يشتروا اثنين. وهناك موجود في مغازي الواقدي، وكان رسول الله أول من استعمل الدبابة الذي الآن تطورت وصار واقعا اسمها شنو؟ دبابة مصغرة، كان منجنيق يسمى، موجود في مغازي الواقدي، راجعه في حصار الطائف أصور في المجلد الثالث. وكان رسول الله أول من استعمل الدبابة في الجزيرة العربية. هذا يدل على أن الإسلام يتمشى مع الحضارة، يتمشى مع التقدم، ويأخذ منها ما ينفع وينبذ القشور ويرفض الفاسد منها. ولذلك المسلمين فعلوا هذا. طبعا نحن لا نريد أن نعطي حكما مطلقا على صحة كل ما جاء في الفلسفة، لاحظتم أو بعض ما اقتبسه المسلمون من الآخرين، لكن على كل حال اقتبسوا منها أشياء مفيدة جيدة، وقد يكون فيها بعض الأشياء. ثم طوروا، العلامة الطباطبائي رحمه الله صاحب تفسير الميزان، وهذا الرجل الذي ربى جيلا من العلماء خصوصا في مجال الإلهيات والعقائد سليمة، وفي أيضا مجال الفلسفة، يقول المسائل الفلسفية التي جاءت إلى بلاد المسلمين كانت 20-30 مسألة. المسلمين بصورة على مر الزمان طوروها إلى 700 مسألة. يعني بعض الجذور كانت من اليونان، ولكن أكثرها كان بسبب نضوج العقل الإسلامي والمسلمين والتفكير، والقرآن يدعو إلى التفكير وإلى التعقل، فاكتشفوا بسبب التفكير أساليب جديدة، مسائل جديدة، وأدلة جديدة. وهذا طبعا يحتاج إلى يعني دراسة مفصلة ومطولة في هذا المشهد. نعم. بل انتهى. طيب، على كل حال نختم. إذا في أسئلة تفضل.
بعد الشيء في العقيدة وظهر اجتهاد مطلق على القريب الإمامية أن كان من مشهور رائد لأنه أنا أعلم الإجارات العربية هذين الجاهين وأرواح النظرة
تعاصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة العقيدة أساس العمل، على صخرة العقيدة يقف الإنسان و يبدأ بمسيرة العمل ويواصل مسيرة العمل. فهذه الصخرة يجب أن تكون صلبة قوية لا تزعزعها العواصف والقواصف، لا تؤثر فيها الطوفانات والزلازل الفكرية. هذا لا يكون إلا إذا كان العقيدة استقرت في نفس الإنسان بأدلة وبراهين عقلية محكمة. بأدلة وبراهين عقلية مختلفة. من هنا الإسلام في بعض آياته، إحنا ما نريد فقط يعني ما نريد نستند إلى الآيات والروايات، إنما في البداية نريد نحلل القضية خارج الإطار هذا. لكن كتأييد نقول القرآن والسنة في البداية قالوا لابد العقيدة تأتي بالتعقل وبالاستدلال العقلي. مثلا هناك آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية المفصلة، النبي قال هنا ويل لمن لاقها بين لحييه ولم يتدبر فيها. يعني هذه آية الله سبحانه وتعالى نبهنا عليها لنعرف حكمته وقدرته وعلمه جلاله وجماله من خلال هذه الأشياء، هذه المظاهر الكونية. ليش؟ حتى نفكر ونتدبر. النبي يقول أنت لازم تتدبر في هذه الأمور. ويل لمن لاكها، يعني لاك هذه الآية بين لحييه مثل العلك ولم يتدبرها. ما يقول ويل لمن لاك هذه الآية بين لحييه ولم يؤمن بها، من تدبرها. يعني الله لما يأتي بذكر السماء والأرض والأجرام والشمس والقمر والنظام العلوي وما شاكل ذلك يطلب منا ويتوقع منا التفكير والاستدلال حتى نحصل على عقيدة راسخة. العقيدة التي تقوم على الاستدلال العقلي هذه لا تهزها العواصف أبدا، لأن العقل له أحكام ثابتة وقوية لكل معلول إلا النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يرتفعان، لكل محدث محدث، لكل نظم منظم. هذه أحكام عقلية ثابتة. الكل أكبر من الجزء، الجزء أصغر من الكل، الاثنين يساوي أو يلازم الزوجية، الواحد يلازم الفردية. هذه أحكام عقلية ثابتة كل العقلاء يتفقون عليها، إلا من عنده هواية الشك والتشكيك. لاحظتم؟ ولهذا العقيدة التي تقوم على أساس الأدلة العقلية وتنطلق من الأدلة العقلية هذه العقيدة تكون ثابتة دائما لا يؤثر فيها شيء، لأن العقل، لأن الأحكام العقلية قوية لا يمكن أن يشك فيها. ولهذا كثير من العلماء قالوا لا يجوز التقليد. أنا هذا الذي سمعته ورأيته وأراه أن أكثر العلماء يقولون لا يجوز التقليد في أصول الدين، بل يجب أن يكون هذا عن طريق الاستدلال الشخصي والبحث الشخصي والفحص الشخصي. نعم حضرتكم لعلكم تريدون أن في مسألة التقليد تشمالي، لعلكم تريدون أن تشيروا إلى أنه في البداية الإنسان لازم يسمع من عالم حتى ينطلق. لازم البدايات تكون من عالم في مدرسة الإنسان يسمعها. مثلا في المدرسة نقرأ أن الله واحد، أن الله عالم، أن الله قادر، من الشيخ نسمع، من المربي نسمع، ثم بقية الطريق لازم احنا نمشي فيه. وإلا الإنسان إذا ما يسمع هذه الأمور مبدئيا، وهو تقليد طبعا يسمى هذا تقليد، أسمع وأقبل، لكن هذا القبول يجب أن يدعم. لماذا؟ بالاستدلال. فنستطيع أن نقول الذي قال تقليدي العقائد لعله أراد وأشار إلى هذه القطعة، يعني هذا القسم الأول، وهو أن نسمع هذا. على كل حال الذي يريد هو ملحد لنفترض، يريد يعرف مبادئ الإسلام خصوصا في حفل العقيدة لازم يجي أول مرة يسمع من عالم، لكن في مجال العقيدة ما يكفي أن يسمع، بل يجب أن ماذا يروح ويفحص ويستدل. فلا بد من التقليد بداية الأمر، لكن بقية الطريق لازم يفحص. فيمكن أن نقول الذي يقصد بالتقليد أنه تقليدي هذا المصدر، والذي يقصد عدم جواز التقليد في أصول الدين يقصد بقية المسار. بقية المسار لازم يكون بالبحث والفحص. أما استخدمت كلمة الاجتهاد، أنا لا أجي كلمة الاجتهاد في العقيدة، ما عندنا الاجتهاد في الفروع الدينية. لعله مقصودكم من الاجتهاد الوقوف على استدلالات جديدة، نمط جديد من الاستدلال، هذا إذا تقصد من هذا ما يسمى اجتهاد. في الواقع العقائد على قسمين، أمهات أصول الدين الذي ذكرتها التي ذكرتها أنا هذا بالعقل الذي، أما هناك أشياء العقل لا يستطيع أن ينفيها أو يثبتها، ولذلك هي ليست على عهدة العقل باطل ونفيها. نأخذها من النقل، والنقل إما قرآن أو سنة أو علماء. مثلا خصوصيات الجنة، العقل ما يقدر يدرك خصوصيات الجنة، ورق الجنة، ثمار الجنة، مياه الجنة، سعة الجنة، هذا العقل ما يقدر لا ينفي ولا يثبت، هذا نأخذ من النقل. خصوصيات البرزة، خصوصيات الحشي والنشر، هذه أمور العقل ما يقدر يفهمها، هذه من الغيوب، هذا النقل الذي يذكره. أما أصل وجود الله، وجود خالق لهذا العالم، وجود خالق لهذه المجموعة المنظمة، هذا مما يدركه العقل، ولذلك يقع على عهدة العقل إثباته أو نفيه. فإذا في بعض الأمور حتما موجود تقليد، حتما هذا التقليد موجود إذا تقصد هذا القسم أيضا، هذا كلام جديد.